قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبعد معاشر الحضور الكرام طبتم وطال مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر المحرم ومرحبا بالأضياف الكرام فوائد الدعوة البواسل الذين أتونا من بلاد بعيدة يذكرون بالله سبحانه وتعالى وينصحوننا في أمر هو من أهم أمورنا أمر فاصل بين الحق والباطل أمر فاصل بين النور والظلمات وخير ما نستهل به هذه الليلة المباركة آيات من كتاب ربنا مع الشيخ أحمد الله فليتفضل المشكور.
يا مرحبا يا أولاد تفضل. اللهم نصرك وتعالى فتحك ورشدك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطرود لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم عليهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله. صدق ربنا وبلغنا رسوله ورحم على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نرحب بفرسان الدعوه فضيلة الشيخ محمد الصابر فضيلة الشيخ علي القاسم، وكذلك نرحب بفرسان قيامة اليوم وعلى راسهم الاستاذ ايمان حامد.
يا مرحبا
استاذ،
ربنا يوفقهم
ويوفقهم 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 في مواطن الله. ونحب ان يعني بطبيعه ان اقتطع من كلام مشايخنا الامام يعني شيخنا، فاترك المجال الاحرى لاخي الحبيب الشيخ محمد الصابر كي يحدثه بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالخير. فليتفضل المشكور المقبول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا رب اجمع كل من حضر مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب اجعلنا نذكر هذا المجلس عندك يوم القيامة فيكون سببا في رفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا ورفعة خطايا وإزالة خطايانا وإدخالنا الجنة، إنك على كل شيء قدير. نحبكم في الله يا أهل أسوان. إحنا لما جينا أسوان أول مرة من 9 شهور تقريبا اكتشفنا أن أسوان إدمان، صح يا شيخ خالد؟ إدمان، أسوان تدمنها ما تقدرش تسيبها، تيجي أسوان تأكل الويكا والعيش الأسواني والرز وتصبح مدمن لمحبتك لأهل أسوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى، الله يكرمك يا شيخ خالد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحب خالصا لوجه الكريم. يا إخواني، بلدنا في هذه الأزمات تمر في معترك صعب، تمر في وقت كثير من الناس يريد هدم دين الله جل وعلا، وقلة مخلصة صادقة هي التي تريد أن تبذل وتعطي وتنصر وتصدق. وإن أعظم ما يميز هذه الفئة المؤمنة الإيمان، ذلك الخلق الذي امتدح الله جل وعلا به رجل كان قبل 4000 سنة هنا في أسوان، وقف أمام فرعون وجبروته وطغيانه فأثنى الله عليه بوصف الإيمان وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إن أعظم صفة يجب أن نجعلها في المرشح الذي يقود الأمة والمجتمع أن يكون مؤمنا، أن يقدم حب الله وحب رسوله على ماله ونفسه وزوجته وأهله وشهوته. وإن الله جل وعلا ذم وعير أقواما قدموا الدنيا على حبه وحب رسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأبناء والأمهات والزوجات والعشائر والمساكن والتجارة على حبه وحب رسوله من الفسق. يعني قد يقع الإنسان في فسق دون أن يشعر لأنه قدم أشياء مباحة، حب الله حب النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم عليه حب الزوجة والأولاد والأبناء لا يعقل، مع أن حب الزوجة والأبناء والأولاد مباح وليس محرما، لكن الله عد ذلك من الفسق. لذلك نحن أحوج ما نكون أن نقف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. حدثونا على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، رب الناس يا جماعة على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، لذلك أثنى الله عليه بوصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال ابن القيم: وأعظم درجات الحب العبودية. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم محب لله جل وعلا. هل أنت تحب الله؟ هل وصلت درجات الحب عندك أن تستشعر أنك عبد لله، تنقاد لأمر الله، تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسمعوا هذا الحديث العجيب. قال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي العشاء، ثم دخل يقوم الليل، فقمت أصلي معه، فقام يصلي فافتتح البقرة، قلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح النساء، قلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح آل عمران فأكملها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا تسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد. ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فاعتدل اعتدالا طويلا قريبا من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، ثم سلم وقد كاد الصبح أن يطلع. حسبتها في الشتاء لما يكون الليل طويل 7 ساعات، وفي النهار لما يكون الليل قصير ربما 5 ساعات ونصف، والنبي قائم قائم واقف. يا جماعة، ناس بتسهر على الشيشة على المطوشة والمباريات والمسلسلات، يا أخي ربي نفسك أن تسهر لله، أن تتعب من أجل الله. لذلك أعظم ما نريد من مرشحينا أن يكونوا عبيدا لله، أن يقدم عبودية الله جل وعلا على كل شيء. قال عبد الله بن الشخير: دخلت على النبي وهو يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل، صدر النبي يهتز ويرتجف كما يهتز المرجل والبابور. بالله عليك، كم مرة بكيت من بعد رمضان؟ كم مرة دمعت عينك من بعد رمضان؟ كم مرة خلوت في جوف الليل لله جل وعلا فبكيت وذرفت الدموع؟ إنك لن تكون محبا صادقا حتى تقدم عبوديتك لله جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس حتى في ساحات المعركة. يقول علي: لقد رأيتنا يوم بدر والجيش كله نائم، ليلة بدر ما فينا أحد قائم إلا رسول الله، إلا رسول الله قائم يصلي. يصلي لماذا؟ لأن العبودية الحقيقية هي التي تترجم إلى أفعال، لأن العبودية ليست كلام، لأن الذي يجب أن نصدره للناس وأن نرفعه على قائمة هذه النخبة، يجب أن تكون ذلك الرجل وتلك القائمة محققة للعبودية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والله لن نرتفع حتى نذل لله، والله لن ننتصر حتى تذل رقابنا لله، والله لن ننال أعلى درجات المجد والسؤدد حتى نكون أكثر الناس خضوعا وإخباتا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك: إلهي فالق الأكوان، سعدي أنني عبدك. من أخلاق حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الكرم، كان أكرم الناس، ومرشحون يجب أن يكونوا أكرم الناس لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا حبيبي هذا الحديث. يقول أنس بن مالك: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله ينظر إلى واد من البهائم، فنظر الأعرابي وصوب بصره، فقال النبي: أتعجبك تلك البهائم؟ قال: نعم. قال: خذها فهي لك. فذهب الرجل إلى قومه، فما غربت الشمس إلا وقد جاء بثمانين من قومه كلهم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الكرم مفتاح القلوب، إن السخاء والجود هو مفتاح الأفئدة المغلقة، ويجب أن نكون كرماء على الناس بأوقاتنا وجهدنا وعلمنا وتضحياتنا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عدي بن حاتم الطائي معايا شيخ خالد، يقول: كنت أمسي بجوار النبي، ماشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أظن شيخ جمال أني ملك يمشي إلى جوار ملك، عدي بن حاتم مين أبوه يا جماعة؟ أبو مين؟ حاتم الطائي. مين حاتم الطائي؟ أكرم العرب. لكن عدي لا يدري أن محمد أكرم العرب بل أكرم الخلق على الإطلاق. قال عدي: وأنا أظن أن رسول الله لا يتركني، إزاي أنا أبوي حاتم والرسول ماشي جنبي كأني ملك ماشي بجوار ملك. قال: فجاءت إليه جارية وقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فأخذت بأصبعه فمضى معها وتركني. فعلمت أنها أخلاق أنبياء وليست أخلاق ملوك. فمضى معها النبي إلى سيدها يقول: إنك تكلفها من العمل ما لا تطيق. انظر إلى تواضع محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه بجهده وماله ووقته. يجب أن نكون كرماء بجهدنا، أن نقدم من أوقاتنا للناس، أن نبذل من أموالنا للناس، أن نقدم من ساعاتنا للناس، لأن هذه الرسالة التي يقدمها من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمع أعجب من هذا، يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا فيمر عليه 3 ليال حتى أنفقه ها هنا وها هنا. يا ما أكرمك يا رسول الله. أغرب من هذا، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أمنا عائشة يقول: يا عائشة عندك طعام؟ واحد نبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته يسأل زوجته: أعندك طعام؟ فتقول: يا رسول الله كانت عندي تمرة. سبحان الله، تمرة. فجاءت امرأة تسألني معها ابنتان لها، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت من بناتها شطرا ونصفا. لم يغضب الرسول ويقول: تمرة في بيتي وتخرجينها؟ لكن انظر إلى الكرم الحقيقي، أن يكون دالا للأمة على طريق الجنة. خرج النبي من هذه القصة مباشرة إلى توجيه عظيم للأمة، فقال: يا عائشة، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار. الله أكبر. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن يكون لك المجد والعز والرفعة، يجب أن تكون كريما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما. بل اسمع هذا الحديث العجيب، يقول سهل رضي الله عنه وأرضاه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هذه بردة عباية نسجتها لك، أعدت سهرانة بخيطها علشانك يا رسول الله. فأخذها النبي فلبسها، فقال أحد الصحابة: ما أحسنها يا رسول الله، أكسونيها ادهالي. فخلعها النبي وأعطاها له، فقال الصحابة: ويلك، أحرجت النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا، محمد ما بيردش حد. قال: والله إني رجوت أن تكون كفني في قبري، لأنها لمست جسد النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، يجب أن نكون كرماء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما. تعلم الكرم من رسول الله، واعلم أنك لن تستطع أن تكون قدوة للناس حتى تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس، وحبيبكم محمد أيضا كان أرحم الناس، كان رحيما. هل تعرف يعني رحمة؟ لما نلاقي ناس كثير من أبهاتنا وأجدادنا في أسوان وإخواننا الكبار بيمنعوا الميراث، صح يا شيخ خالد ولا لا؟
نعم.
لما نلاقي ناس كثير بتاكل الأراريط من المزارع بتاع أخواتها البنات، لما نلاقي الأخ الأكبر بيظلم أخواته الصغيرين، يا جماعة الرحمة هي التي أوصلتنا إلى أعالي الدرجات مجتمع المسلمين، ما عرف في الغرب إلا بالرحمة. يا أخي تخلق بأخلاق محمد، واعلم أن أعظم من نرشحه هو من كان رحيما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما. من 3 أسابيع كنت في المعادي في القاهرة، قابلت واحد أسباني اسمه فرناندو وزوجته اسمها ماريا، والشباب رفعوا المقطع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. فرناندو سمى نفسه محمد وماريا سمت نفسها فاطمة، وقم أشهروا الإسلام في مسجد الريان بالمعادي. تخيلوا الرجل أسلم ليه؟ قال أسلمت لأني وجدت أخلاق المسلمين فيها رحمة. يا أنت ما شفتش حاجة يا عم، أنت ما شفتش خبتنا، ما شفتش التقصير اللي فيه كتير من رجالنا ونسائنا. يا جماعة محمد كان رحيما، لم يكن رحيما فقط بالحيوانات والبهائم بل بالبشر بل بالمشركين. اسمع، يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ تعبنا وهم بيحربونا وبيؤذونا وكل شوية يشتمونا ويتكلموا علينا إرهابيين متشددين متزمتين مجرمين، عاوزين ترجعوا الناس للقرون الوسطى، عاوزين تضيعوا البلد، عاوزين تأكلوا البلد، عاوزين وعاوزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. محمد بعث رحمة، ويجب أن تكون أخلاق من نرشحه أن يكون نائبا بيننا، أمينا علينا أن يكون رحيما. اسمع هذا الحديث الأعجب: جاء الناس إلى رسول الله من قريش يقولون: يا محمد ادعو الله أن يحول جبل الصفا ذهبا وندخل معك في الإسلام. فرفع النبي كفيه يدعو الله أن يحول جبل الصفا ذهبا، فنزل جبريل يقول: يا محمد إن الله يقرئك السلام، وإن شئت حولت لهم الصفا ذهبا، فمن رجع منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت يا محمد أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال: يا رب بل افتح باب التوبة والرحمة، بل افتح باب التوبة والرحمة. أصلا يا جماعة حتى أعدائنا إحنا بنحزن عليهم نرحمهم، نريدهم أن يدخلوا معنا في دين الله، نريد لهم الفوز بالجنة. والنبي أرحم الناس حتى بالمشركين، كان رحيما حتى بالحيوانات. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في سفر، فيذهب لقضاء حاجته، فيأتي بعض الصحابة عند عش طائر فيأخذ فراخ هذه الطائر، فتأتي الطائر ترفرف بجناحيها عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في صغارها، من فجع هذه في صغارها؟ قلنا: نحن يا رسول الله أخذنا فراخها. قال: ردوا عليها فراخها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عارفين ليه زال سلطان حسني مبارك؟ عارفين ليه سقط نظام حبيب العدري؟ عارفين ليه زج بأحمد عز في السجن؟ لأن الرحمة نزعت من قلوب هؤلاء، لأن 40% يعيشون تحت خط الفقر، لأن 13 مدمن للترامادول والمخدرات والحشيش والبنجو منتشرين في بلدنا، لأن عندنا 9 ملايين عانس، لأن ثرواتنا تنهب. والله جل وعلا لا يرضى بالظلم أبدا. إذن حذاري أن نسير على خطوات الظالمين، بل يجب أن نكون رحماء كما كان محمد صلى الله عليه وسلم رحيما. اسمع هذا الحديث العجيب، يقول جابر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من الأنصار فرأى جملا شاردا، أي حد يقرب منه الجمل على طول يعصرق معاه ويضربه والناس تهرب. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الجمل يمسح رقبته برقبة النبي وجعل يبكي، وأصبح النبي يمسح دموع الجمل بإبهامه، بيمسح الدموع بتاعت الجمل بصبعه بإبهامه. ثم قال الرسول: أين رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فقال غلام من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: ويحك، أما تتقي الله في هذه البهيمة المعجمة؟ فإن جملك هذا شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، بتجوعه وبتكلفه من العمل ما لا يطيق. انظر إلى رحمة النبي بالحيوان. يجي بعد كده ناس من أوروبا ومن الغرب يقولوا: النبي سفاك للدماء. لا والله، بل أرحم الخلق بالخلق. ونحن إذا كنا نريد أن نصل إلى سدة المجد يجب أن يكون من ننيبهم عنا رحماء كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما. كان صلى الله عليه وسلم وفيا، دي الصفة الكام يا جماعة، صفة الرابعة، الوفاء اللي النهاردة تحرمنا منه، الوفاء اللي بتلاقي ناس كثيرة تخون في الشركة، الوفاء الذي حرم الجار من جاره أن يكون وفيا في حقه، الوفاء لما نلاقي الأخ الأكبر بيشتغل وبيكدح وبيتعب مع الأب، ولما يموت الأب ما يعيش حد يوقف جنبه، الوفاء لما نلاقي الأب يموت، الأم التي تعبت وسهرت وربت وعانت لا أحد يقف بجوارها، أين الوفاء يا جماعة؟ كان صلى الله عليه وسلم وفيا. اسمعوا هذا الحديث العجيب. كانت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجت عثمان بن أبي العاص، وعثمان لما دخلت زينب في الإسلام لم يدخل في الإسلام، ولم يكن قد نزل تحريم بقاء المرأة المسلمة تحت الرجل المشرك، لسه التحريم ما نزلش، ولم يجبر النبي ابنته أن تطلق من زوجها. وجاءت غزوة بدر، وذهب عثمان بن أبي العاص مع قريش يقاتل ضد حماه، ضد الحمى بتاعه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسر عثمان بن أبي العاص، أمسكوه أسيرا وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت قريش بعد غزوة بدر ترسل يا شيخ خالد فداء للأسرى، كل أسرة ترسل مال تفتدي به. فأرسلت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام عقد وكليه قلادة، كانت أمنا خديجة قد أهدتها ذلك العقد في ليلة دخلتها وزفافها، فلما رأى النبي العقد رق رقة شديدة وبكى ودمعت عينه وتذكر خديجة، وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا الذي لها، فقال الصحابة نفعل يا رسول الله، فقال الصحابة يرد النبي أسراه ولا نرد أسرانا، فجعل فئام من الصحابة يردون الأسرى، فلا زالت قريش تحفظ ذلك الوفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. شايفين وفاء؟ شايفين وفاء زي وفاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدثنا يا تاريخ، تكلمي يا صفحات، خبرينا يا كتب، هل يوجد رجل أحسن خلق من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد والله. ويجب علينا أن نكون واثقين في أن رفعتنا باتباع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بل العجيب الوفاء حتى في المعاملات يا جماعة. بيحكي لي واحد من الشباب في اسكندرية، احنا كنا عندكم من أسبوع وبعدها كان في جولة بتاعتنا، جولة الإعادة في اسكندرية، بيحكي لي رجل بيقول لي أنا كنت واقف يا شيخ في اللجنة ومعايا الورق زي كل الناس اللي واقفين بينظموا الحزب، وبعدين في بجوارنا الحزب المنافس برضه واقف بيوزع، فقال لي راجل عجوز قال لي يا ابني لو سمحت الحزب الفلاني فين؟ انت معايا يا شيخ جمال؟ فقلت له الحزب الفلاني اهو، احنا مش الحزب دوت بس الحزب الفلاني اهو، والرمز بتاعهم رمز كذا ورمز كذا ورمز كذا. قال له تصدق يا ابني انت راجل صادق، انا جاي بختبرك بس، ما انا عارف وشايف قدام عينيا، انا جاي بسألك عشان ما تعملش زي ناس كتير لما اقول لهم الحزب الفلاني فين يقول له الحزب الفلاني اهو ويديله الرموز بتاعه الحزب بتاعه. نحن اوفياء حتى مع خصومنا، نحن صادقون حتى في اشد اللحظات التي نحتاج فيها الى المنافسة، لكننا نقدم الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يشتري جمل من اعرابي ويقول للاعرابي سأعطيك ثمنه وسقا من تمر العجوة، والوسق زي الزنبيل والسطل. قال له لما وصل البيت أدي لك إيه؟ سطل تمر عجوة. فوصل النبي إلى بيته فلم يجد في بيته تمر عجوة، فقال للأعرابي أيها الأعرابي إني قد اشتريت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ قال الأعرابي واغدراه واغدراه واغدراه. قال الصحابة ويلك اسكت، أيغدر النبي؟ هو النبي بيغدر؟ قال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أيها الأعرابي إني قد اشتريت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ قال الأعرابي واغدراه واغدراه. قال الصحابة ويلك، أيغدر رسول الله؟ هو الرسول بيغدر؟ قال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه كلامه قال خذه فانطلق به إلى خويلة بنت حكيم فقل لها إن الرسول يستسلف منك وسقا من تمر العجوة فادفعه إليه. فأخذه أحد الصحابة وذهب به وجاء بتمر العجوة معه، ورجع الأعرابي فوقف أمام النبي وجعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرات رحمة وحب، ثم قال جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت. جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت. فقال النبي: أولئك خيار عباد الله. اسمع يا حبيبي يلي ما عرفتش يعني ايه وفاء في الدنيا، يلي ناس كثيرة مش عارفة يعني ايه وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. أول من يجب أن نقدم له الوفاء هو محمد، أن نصدر الرموز التي تسير وتمضي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. هل أنت وفي كما كان النبي وفي؟ هل أنت كريم كما كان النبي كريم؟ هل أنت رحيم كما كان النبي رحيم؟ بل اسمع، حتى في ساحة المعركة الرسول يفي بالعهد ولا ينقض العهد أبدا. يا جماعة، الصحابة كان عندهم شهادة حسن سيرة وسلوك. هي يا شيخ جمال الشهادة؟ حضور غزوة بدر. اللي يحضر غزوة بدر من الصحابة يقول: أنا حضرت غزوة بدر، لأن حضور غزوة بدر كانت شهادة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حذيفة بن اليمان إذا جلس مع الصحابة يبرر للصحابة: ليه أنا ما حضرتش غزوة بدر؟ يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني انطلقت أنا وأبو حسيل فأمسك بنا المشركون. كنت رايح أنا واحد من الصحابة اسمه أبو حسيل، فالمشركون مسكونا. فقالوا: أين تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قالوا: تكذبون، أنتم تريدون محمدا. قالوا: فأعطيناهم عهد الله وميثاقه أن نرجع إلى المدينة وألا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: مش حنسبكم إلا لما تدون عهد إنكم تروحوا المدينة وما تروحوش مع محمد. قال: فأطلقوا سراحنا، فلما أطلقوا سراحنا هربنا إلى رسول الله. فقال النبي: أين كنتم؟ فقلنا: يا رسول الله، أمسك بنا المشركون. فقالوا: لن نطلق سراحكم حتى تعطون عهد الله وميثاقه أن تذهبوا إلى المدينة وألا ترجعوا إلى محمد وجئنا إليك. فقال النبي: بل ارجع إلى المدينة. يا رسول الله، انت من شوية عبد الله بن أبي رجع بتلت الجيش من المنافقين، وانت احوج ما تكون الى المقاتل الواحد، ازاي؟ قال النبي: ارجع الى المدينة، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله اكبر، اي وفاء كان عند محمد صلى الله عليه وسلم. يجب ان ندرك هذه المعاني يا اخواني، يجب ان نبذل. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم عظيم الهمة. يا مسلم، فين همتك للدين؟ بتسهر وبتاكل وبتشرب وبتكدح وتتزوج وتنقب الاولاد والذريه، وقله قليله من يبذلون للدين. والله يا جماعه، في مستشفى الملك فهد الدولي امراه مشلوله شلل رباعي اسلم على يديها 400 ممرضه نصرانيه. ازاي يا بنت الناس وانت مشلوله؟ كل واحد يجي يزورها تقول له: استحلفك بالله اوعى تمشي من عندي الا لما توعدني تجيب لي 10 كتب مترجمه للانجليزيه عن الاسلام. والناس يقروا، يروحوا يجيبوا الكتب، اتملى تحت السرير بتاعها كتب. كل ممرضة تيجي تخش تقول لها: انت جنسيتك ايه؟ تقول لها: فلبينية. طيب مدي ايديك خدي كتاب. تيجي ممرضة سريلانكية، مدي ايديك. فرنسية، مدي ايديك. انجليزية، مدي ايديك. حتى اسلم 400 امرأة. فين الهمة يا رجال الدين؟ لما نجد كثير من رجالنا لا يستطيع أن يتخلى عن الشهوة، لا يستطيع أن يتخلى عن السجارة والشيشة، لا يستطيع أن يتخلى عن الأغنية، لا يستطيع أن يتخلى عن المال الربوي. يا مسلم، إزاي يرتفع دينك؟ إزاي ينتصر إسلامك؟ إزاي تكون بلدك في مقدمة الدول وأنت تحارب الله ورسوله، وأنت لا تريد أن تتخلى عن شهواتك؟ انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هل أنت صاحب همة عالية؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. النبي بيعلمنا أن الهمة تكون في القمة. هل همتك في القمة؟ هل أنت من هؤلاء الذين يطمعون في أن يصلوا إلى أعلى درجات المجد؟ يا أخي، انظر إلى جيرانك من النصارى، كم يشاهدوا من أخطائك، كم يشاهدوا من مخالفة قولك لفعلك، كم يشاهدوا من كذبك وغشك في بيعك وشرائك. والله لو نظر جيراننا من النصارى إلى أخلاق رسول الله الحقيقية لدخلوا في دين الله أفواجا ولعاشوا سعداء أسعد من كثير من المسلمين. لكننا نعاني مشكلة، أنه لا توجد عندنا همم عالية، لا توجد همم ترفعنا إلى الدار الآخرة. اسمعوا إلى هذه الهمة العجيبة. حارثة شاب عنده 16 سنة يأتي في غزوة بدر فيقابله النبي فيقول: كيف أصبحت يا حارثة؟ فيقول: أصبحت مؤمنا حقا. قال النبي: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. حب الله والإيمان الحقيقي مش كلام، مش حبر على ورق، لازم يكون فيه أفعال، لازم يكون فيه همة صادقة. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، أصبحت أضمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي: عرفت فالزم. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال النبي: اللهم ارزقه الشهادة. رجع حارثة إلى أمه: يا أمه أبشري، دعا لي النبي بالشهادة. قالت: لا يا ولدي، لا أوثر عليك أحدا أبدا، وتعدي 3 أيام وكل ليلة حارثة يبكي عند قدم أمه: يا أمه، إنها الجنة، إنها الشهادة، سأشفع لك عند الله، لا يا ولدي. حتى قالت: انطلق مع رسول الله. فمضى حارثة مع النبي في أول غزوة بين المسلمين والمشركين، غزوة بدر. وأول ما وصل الجيش إلى موقع بئر بدر، حارثة راح يشرب من البير، والنبي قاعد بيجهز الجيش. واحد من المسلمين بيبص وراه، لقى في واحد موطي ينحني يشرب من البئر، فظن أنه مشرك، فوضع السهم في كبد القوس ورماه بالسهم، فوقع السهم في حنجرته وخرج من قفاه. فالتفت حارثة ينظر من الذي قتله، فإذا هو واحد من المسلمين، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فقال المسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا صنعت؟ ثم جاء عند النبي يبكي يقول: يا رسول الله، قتلته، أظنه مشركا والله. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الصحابة يتكلمون يقولون: قتل حارثة في غير جهاد، حارثة دمات من غير شهادة، من غير قتال. ووصل الخبر إلى المدينة، وخرجت أمه، أم حارثة، تبكي تنتظر مجيء النبي. فلما رآها النبي قالت: يا رسول الله، طمئني، أرح فؤادي، هل ولدي في الجنة فأفرح، أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه؟ قال: يا أم حارثة، أوهبلتي أو جننتي؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. الهمة اللي كانت عندهم، التضحية اللي كانت عندهم. في ميدان التحرير بيحكي لي الشيخ صفوت حجازي، وأنا حكيت القصة دي في أول مؤتمر يا جماعة، بيقول: كنا واقفين في مكان بنحرس الميدان من البلطجية ومن الناس اللي دخل بالسيوف والمطاوي والناس اللي دخلوا بالجمال، واقفين بنحرس، وكان معايا ولد صغير 14 سنة اسمه كريم. صلينا الفجر نفس اليوم اللي كان القناصة واقفين فوق سطوح المنازل بالرشاشات والرصاص الحي قاعدين يصيدوا الشباب. بعد ما خلصنا صلاة فجر بيقول لي: يا شيخنا، هو احنا لو متنا دلوقتي نكتب عند الله شهداء؟ قلت له: أيوة يا ابني، نكتب شهداء، تركنا بيوتنا وزوجاتنا وخرجنا من أجل الحق والعدل والحرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. يقول لي: رجعنا للمكان بعد ما صلينا الفجر، وبدأت الشمس تطلع، وبدأ أهل الميدان يستيقظوا، وبدأت الهتافات واللافتات والشعارات، وقبل الظهر بدأ الرصاص يضرب الناس، وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم، ينفجر المخ ويخرج الدم، وكريم ينزل على الأرض يرتجف، وأنا صرخ: يا ناس، حد يجي يوديني مع عمر مكرم، هاتوا حد من الأطباء. وكان كريم قاعد يسحبني من كمي بيقول لي: سبني يا شيخنا، والله حسلم لك على سيدنا حمزة، والله حسلم لك على سيدنا حمزة. اهمة 14 سنة لما يسيب الدنيا ورا ظهره، كان نفسه يكبر ويتجوز ويكون عنده فيلا وبيت وعربية ويكون معاه شهادة جامعية يفرح أبو أمه. لكن الإيمان لما يدخل القلب يصنع العجائب. يا ترى هتخدم الدين ولا لا؟ هيكون عندك همة تنزل تصوت للإسلام ولا لا؟ وانت بترى أعدائك يحاولون باستفاضة بكل طاقتهم أن يذلوا رقبة الإسلام. اللي حينصر الإسلام يرفع يديه يا جماعة، اللي حينصر الإسلام يرفع يديه، ده دينك، ده دمك، ده دحمك، ده عرضك. إزاي تفرط في كده؟ إزاي لأي واحد بعد كده يروح يصوت للكتلة ولا يصوت للحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني، وانت عارف ان من أساسياتهم ان ما فيش شريعة إسلامية وإن ما فيش تشدد، وإن الإسلاميين دول لو دخلوا البلد حيقطعوا الودان والرجلين. سبحان الله، عارفين حالهم زي حال إيه؟ زي حال واحد بنى قصر كبير أبيض عظيم، قصر كبير والقصر مليان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والقصر العظيم الأبيض مليان نقف ومزهريات وفازات، وفي سفرة طعام جميلة، وفي خدم وحشر، وفي حديقة كبيرة جميلة مليئة بالورود والأزهار والنوافير والمجسمات الجمالية الرائعة. قصر كبير، والراجل حط عند سور الحديقة حط كلب يحرس الحديقة، وحط راجل معاه سيف، أي حرام يجي ينط يقطع ايده ويضربه. الناس بقت تعدي من قدام القصر يقول لك بص بص، شايف الكلب اللي بيهوهو معاش جمال، شايف الراجل اللي معاه السيف، يما ده بيقطع الايد. يا سلام، يعني عينك ما شافتش القصر الابيض؟ يعني عينك ما شافتش الاسلام الكبير جاي تتكلم على الحدود التي هي انما شرعت لمعاقبه الجاني؟ سبحان الله، انظر كيف يحاربون الاسلام. واجي بعد كده الاقي واحد نايم، اصل الدنيا برد وما ينفعش انزل بدري انتخب، ها شيخ علي، زي ما كان بيحصل عندنا في اسكندريه، انتخابات كانت في الشتاء، اصل الدنيا برد يا شيخ خالد ومش عاوز انزل انتخب. يا روح ماما، مش عاوز تنزل تنتخب؟ وعاوز تعيش مسلم عزيز؟ وعاوز تنصر الاسلام؟ وعاوز مصر تقف امام اسرائيل؟ وعاوز البطاله تزول؟ وعاوز بناتنا تتجوز؟ وعاوز ديون مصر الدوليه تنتهي؟ ازاي يا حبيبي؟ ازاي؟ اذا لم تستطع ان تتغلب على شهوتك وتنصر دين الله، لا مكان لك، لا وزن لك، لا قيمه لك. يا اخي حنظله خرج في ليله زفافه وعرسه لما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، قال النبي انظروا ماذا حدث لحنظله، فاني رايت الملائكه تغسله بين السماء والارض في صحاف من الذهب والفضه. ذهبوا إلى زوجته، قالت والله كانت ليلة عرسه، قام من فراشه ولم يغتسل. يا قلوبهم للدرجات تسارع إلى الله، قلوبهم للدرجات تطير إلى الله. يا مسلمون، يجب أن نبرهن على صدق انتمائنا بأن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أننا ما رشحنا إلا الأكفاء إن شاء الله، الذين سيعلموننا ويعلمون الناس أن أخلاق رسول الله هي الطريق للرفعة والمجد والعز والسؤدد، وهذا الذي نحلم به. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي ذكرك واسمك على أيدينا. اللهم ارفع راية الإسلام على أيدينا، اللهم ارفع راية الإسلام على المرشحين الذي رشحناهم لنصرة الدين، اللهم وفقنا إلى إعلاء راية الإسلام، اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا رحماء كما كان رسول الله، اجعلنا كرماء كما كان رسول الله، اجعلنا أوفياء كما كان رسول الله، اجعلنا عبادا كما كان رسول الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت، أن نغادر هذا المخيم وقد غفرت لنا، أن نغادر هذا الصرادق وقد رفعت درجاتنا، أن نرجع إلى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وهذه الهمة العالية لما شيخنا الكرام
أدولا من البلاد البعيدة يذكروننا بالله ويحبوننا ويحسوننا على العمل الأكاديمي لأن هذه الأيام وهذه الحضارات هي الأفراد الفارقة في عمر مصر. فمصر أمانة في أعناق أبناء الدعوة أبناء الإسلام الملتزمون بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلب الكلمة لأخي وحبيب الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، أهلنا في أصوان، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينصر ديننا، وأن يعز شرعتنا في بلادنا، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة قضية الإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأفاضل الكرام، سنختار من المرشحين من كان ذا عاطفة حية. نعم، لن نختار هؤلاء المجرمين الأفاكين الخراصين الذين يأكلون على كل الموائد، بل سنختار من كان ذا عاطفة حية. انظر إلى ما ذكره علماؤنا في تاريخنا الإسلامي الناصع عن الشيخ محمد رشيد الرضا صاحب تفسير المنار رحمة الله تعالى عليه. تدخل عليه أمه فتجده باكيا فتقول له: ما الذي يبكيك؟ أمات مسلم في الصين؟ ما الذي يبكيك؟ أمات مسلم في الصين؟ فكيف ويموت اليوم وفي هذه اللحظات آلاف مؤلفة من شباب المسلمين بالجنس والمخدرات والأفلام المحرمة؟ كل هذا يحدث ثم لا نحرك ساكنا. سنختار أيها الأكارم من المرشحين من ينصر الملة والدين، إذ أن قاعدتنا أنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. يقول ابن خلدون رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول في مقدمته: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة، فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب جنس لا يصلح إلا بالتدين. بص كده، قبل ما بيتدين الإنسان تلاقي بشلة في وشه، سنجة في جيبه، آلي تحت كده دراعه، صلاة مفيش، بر مفيش، التزام مفيش، خلق مفيش. فبمجرد أن يلتزم هذا الإنسان، هو نفس هذا الإنسان، نبص عليه نجد شيئا عجيبا، نجد تفوقا دراسيا، إحسانا إلى كل الخلق، نجد التزاما كليا لا جزئيا. ما الذي طرأ على هذا الإنسان؟ إنه التدين. لهذا وضع علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم معادلة ثلاثية، فقالوا: عقيدة وإيمان زائد تنمية وعمران زائد أخلاق الفرسان تساوي صلاح الإنسان. سنختار من ينصر الملة والدين. وهنا لازلت أذكر وسأظل أذكر أيها الأكارم الأفاضل صفحة ناصعة لعلمائنا في الأزهر الشريف، أسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم بالقبول الحسن، هو ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية الثمانينات سنة 1988 وقف شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الجامع الأزهر. تعرفونه؟ من يعرف الشيخ جاد الحق؟ يرفع ايده كده. الباقي ما يعرفش. قلت طنطاوي ما يعرفهوش. الشيخ جاد الحق كان رجلا قوالا بالحق، ناصرا لقضية الإسلام، كم صدع بقضية الإسلام وصدع بالحق ووقف في وجه الطغيان. عشان كذا كان دايما بينحوه ما بيظهرهوش. وقف أمام مؤتمر السكان الذي نشر سمومه الفكرية في بلادنا المصرية، فوقف شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، والشيخ محمد متولي الشعراوي نسأل الله أن يرحمه، والشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. وقف ثلاثتهم لنصرة قضية الإسلام وطالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. وهنا انقسم المجتمع المصري إلى كتلتين، كتلة كبرى تقول إن الحكم إلا، ما سمعتهاش دي، إن الحكم إلا إيه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب: لا أحد. قال الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كتلة كبرى تقول كل هذا، وشرذمة قليلون وقفوا يصدعوا دماغ الناس. ترأسهم آنذاك فؤاد زكريا ومحمد خلف الله وفرق فودة، وبدأوا يفرضوا إرادتهم على الأمة المصرية المسلمة التي تحب الله ورسوله والذين آمنوا، وبدأوا يلعبوا في دماغ الشعب تماما بتمام كما يحدث الآن عبر فضائيات علمانية لا دينية موجهة تريد أن تسقط الفكرة الإسلامية في العقل الجمعي الشعبي. وهنا لما قيل لفرق فود وأمثال انتوا واقفين ضد الإسلام، قالوا: لا، ربنا له الخلق وليس له الأمر. أمال الأمر لمين؟ قالوا: الأمر للشعب، فما رآه الشعب حسنا فهو حسن وما رآه الشعب قبيحا فهو قبيح. طب انتوا قاعدين من عهد محمد علي لعهد محمد حسني تبوظوا فطر الناس، تبيعوا للعيال مرجوانة وحشيش وبنجو وترامادول، وتفرجوهم على أفلام جنسية، وتفسدوا أخلاقيتهم، صح؟ فلو النهاردة وصلت الإحصائية في مصر إن في عندنا 11 مليون مدمن، تعرف 11 مليون مدمن ده غير المتعاطي، 11 مليون مدمن. طيب لو الجماعة دول عملوا أكاونت كده على الفيسبوك وقالوا بقى عايزين نعمل مظاهرات في كل الميادين شعارها الشعب يريد ترخيص الحشيش، لو كانوا أغلبية على قاعدة هؤلاء نمشي كلامهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ إرادة الإيه؟ الشعب. وننزل الحشيش والبنجو على بطاقة التمويل، فهل يقول بهذا مسلم أم يقول بهذا عاقل يحب الله ورسوله؟ صح. وفضلوا يزنوا في دماغ الناس وقالوا لهم لا عودة للظلامية والتخلف والرجعية، يقصدون بذلك حكم الإسلام، حتى أن كبيرهم الذي علمهم السحر فركفود أجرت معه حوار تلميذة من تلامذته يقال لها إقبال بركة، اسمعوا عن إقبال بركة الصحفية العلمانية، بتقول له هل تقبل بحكم الإسلام؟ قال لها لا أقبل بحكم الإسلام مطلقا. قالت له ولو كان البديل أي حكم؟ قال لها ولو كان البديل الحكم الاستبدادي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهنا زن هؤلاء في دماغ الناس وطلعوا الشبهة الأولى، قالوا والله إحنا مش ضد الإسلام ولا بنحارب الإسلام ولا بنكره الدين، الدين على دماغنا، ولكن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. جبتوا القاعدة الفاسدة اللي انتوا بتروجوا ديها لها منين؟ قال لك من العلمانية التي انتشر أمرها في القرون الوسطى. طب الدين عندهم كان محرف وواقف قدام التقدم، فأرادوا زحزحة الدين ليتقدموا، فهل إسلامنا يقف حجر عثرة في طريق تقدم المسلمين؟ بنسأل الناس. لما الإسلام نحناه تقدمنا ولا تخلفنا يا مسلمين؟ معرفش رأيكم ايه. ألم ورقي واتوكل على الله، شكلها الدنيا ساعة عم شخال، ايه رأيكم اخلص ولا ايه؟ هم الناس اللي ورا دي مش مسمعانا حاجة ليه؟ اللي موافق يرفع ايده نكمل. موافقة يا كريم يا رب. صليت على سيدنا رسول الله. بقول لك لما نحنا الإسلام وجه كمال أتاتورك اللي تربى على إيد يهود الدنمة وألغى الخلافة وأسقطها وحارب الإسلام جهارا نهارا، سؤال من العهد ده، بل من عهد محمد علي لعهد محمد حسني، شايفين نور؟ شايفين ظلمه في ظلمه في ظلمه، وداخلين في أيام كحل إلا أن يشاء ربي شيئا، صح؟ فلماذا نقول أن الإسلام حجر عثرة في طريق تقدم المسلمين؟ فضلوا يلعبوا في دماغ الناس، ولما زهقوا من النقطة ديا قالوا والله الإسلام على دماغنا بس الشعب مش مهيئ لقبول حكم الإسلام. مش بيقولوا كده دلوقتي؟ وهنا طالب شيخ الأزهر الراحل مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في مصر بعمل استبيان في 6 محافظات كان منهم محافظة أسوان عشان تعرفوا أهليكم وأجدادكم عملوا إيه. كان نص الاستبيان: هل تقبل أن يكون الإسلام المرجعية العليا للتشريع؟ فكانت نتيجة الاستبيان مش 72% ولا 74%، كانت نتيجة الاستبيان 96.8% يقولون نعم للإسلام. فعلى طول الرجال راحوا طالعين، قال لك أصل انتوا دينتوا الاستفتاء وقلتم اللي هيقول نعم داخل الجنة واللي هيقول لا داخل النار، ولعبتوا على عواطف الناس الدينية واستغليتوا حبهم للإسلام لمصالح حزبية شخصية، وبدأوا يزنوا على دماغ الناس زي ما بيعملوا دلوقتي، بيزنوا على دماغكم في جريدة الحروق وفي جريدة اليوم السائع وفي جريدة القهر اليوم وفي اون تي في واوه تي في، واللي يحب النبي يصلي عليه يزنوا على دماغكم. قال لك العيار اللي ما يصيبش ايه؟ يدوش، وفي رواية يطرش. فنفضل نزن على دماغ الناس لما الناس تزهق وتقول لا وألف لا للإسلام وحكم الإسلام في مصر. وهنا وبعد انتشار هذه الشبهات وقف علماء الأزهر الشريف وقفة حازمة صادقة وقالوا للدول خلاص نعمل مناظرة بيننا وبينكم. مش انتوا بتقولوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق؟ لا هنقطع لكم ودان ولا هندبح لكم مناخير ولا هنعمل حاجة من الحاجات دي. وأجريت أولى المناظرات في مصر في معرض القاهرة الدولي. أدار هذه المناظرة سمير سرحان، وكان عن يمينه المستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي، وكان عن شماله أصحاب الشمال. قعدوا بقى يصدعوا دماغنا، قعدوا 3.5 ساعات ينفثوا سمومه، وهي نفس السموم اللي بيضحكوا بها على الناس دلوقت. قالوا والله احنا عندنا هواجس وعايزين حد يرد لنا عليه، وكانوا فاكرين ان احنا مش هنعرف نرد لا احنا ولا مشايخنا في السابق. يقول لك ده المشايخ دول درويش. وقعدوا 3.5 ساعات يطرحوا بعض الشبهات. اذكر لك طرفا من هذه الشبهات: خايفين من الإسلام ليه؟ يقول لك والله يا عم أصل الإسلام سيقيد الحريات الشخصية. صح. والسؤال: هل سيقيد الإسلام الحريات الشخصية أم سيرشد الحريات؟ إسلامنا لا يكبت الحريات بل يضبط الحريات، لأن حرية مطلقة مفسدة مطلقة، صح ولا لا؟ وبعدين انت قاعد تضحك على الناس، تقعد تقول لهم احنا عايزين نبقى احرار، احرار ليبرالية، حرية مطلقة بغير قيد. كانت النتيجة ايه؟ كل شوية تشتكي لنا وتطلع في التلفزيون يا وزارة الداخلية الحقونا بنشتكي من البلطجة، يا وزارة الخارجية الحقونا العيال بيعملوا ايه، يا وزارة المهلبية الحقونا في تحرش جنسي. مش انت اللي قاعد تعمل الكلام ده وقاعد تنفس سمومك لغاية لما الناس فهمت ان الحرية ان هي تمشي من غير اي ضابط، صح ولا لا؟ كانت نتيجة الحرية ان خرجت علياء المهدي وصورت نفسها عارية تماما من الملابس على الفيسبوك وقالت كما ان للنساء المحجبات الحق في ستر اجسادهن فان لي الحق أن أمشي في الشارع عارية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلن الشواذ جنسيا أنهم سينزلون إلى ميدان التحرير في مصر يوم 1/1/2012 للمطالبة بحقوقهم. شفتوا الخيبة النقعة اللي احنا فيه؟ خايف من الإسلام ليه؟ أم قال لك أنا شوف بحب الإسلام موت موت، لو فتحت قلبي هتلاقي الإسلام نايم جواه كده. ماشي خير بقى يابا، بس أنا عندي مشكلة. إيه؟ خايف إنه يتسلط على الحكم الجماعة المشايخ الدقوق. يا راجل ده مجلس الشعب باص، ده كل واحد مربي لي دقنه شبه كفار قريش وعايز يحكم في مجلس الشعب. مين يا عم قصدك على مين؟ قال لك الجماعه الدقون اللي بيسموهم السلفيين. مين السلفيين؟ ام قال لك اللي بيقطعوا الودان وبيهدوا الاضرحه وبيكرهوا آل البيت وبيبغضوا سيدنا النبي؟ يا لهوي، كل تهمة من دول تودي ورا الشمس. فأنا عايز أسأل، هو مين السلفي؟ أم قال لك جدك اللي مات بالنسبة لك إيه؟ سلف. وجد جدك بالنسبة لجدك سلف. وجدين جدك بالنسبة لجد جدك سلف. والإمام الشافعي بالنسبة لجدين جدك سلف. وأبو حنيفة بالنسبة للشافعي سلف. وسفيان بن عيينة بالنسبة لأبو حنيفة سلف. والحسن البصري بالنسبة لسفيان سلف. وسيدنا أبو بكر بالنسبة لهم، وسيدنا النبي بالنسبة لنا سلف. لهذا قال النبي لفاطمة وأنا لك خير سلف، وربنا قال في محكم التنزيل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، صح؟ يعني من السلف؟ الصحابة وتابعوهم والأئمة المرضيون ومن حذى حذوهم وسار على طريقتهم من غير إحداث أو ابتداع في الدين إلى يوم يبعثون. يبقى السلف دول انت منهم ولا لا؟ ما سمعتش رأيكم، انت منهم ولا لا؟ وكل واحد في العالم له سلف. الشيخ خالد سلف سيدنا أبو بكر، صح؟ وأستاذنا الفاضل سلف عم الشيخ محمد حسان. بتحبوا الشيخ حسان ولا لا؟ اللي بيحبوا يرفع ايده كده يوريه. صدق بالله انا لو من العلمانيين اموت، والله العظيم يا اخ، والله ما لهمش وزن، والله مش هقول لك شرذمة قليلون، ده حشرات طائرة في الهوا كده. ياتهم خيب، حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه. عم الشيخ سلف الشيخ حسان، الولد اللي قاعد على الكافيه بيشد الشيشة ومسقط بنطلونه سلف مايكل جاكسون، صح ولا لا؟ يبقى كل واحد في الدنيا له ايه؟ له سلف. سلف شوشو اللي بيزن في دماغ، يبقى كل واحد له ايه؟ سلف، سواء كان سلف صالح او سلف ايه؟ سلف طال. يبقى عمر السلفية ما تبقى جماعة، صح؟ عمرها ما تبقى جماعة، إنما هي منهج. طيب اتنين، عرفنا السلفية، لما تعرف كده بقى أمال حكاية قطع الودان دي ايه؟ حظهم الأسود إن هم كانوا بيقولوا حكاية قطع الودان وبعدها بيومين كنت أنا في جامعة الأزهر في قنة، وبعد كده رحت جامعة جنوب الوادي فرع قن، فأنا عايز أعرف إيه حكاية قطع الودان دي وهي مصورة بالصوت والصورة على الفيسبوك. فبقول لهم إيه حكاية قطع الودان دي؟ قالوا لي يا مولانا واحد بيقود بيت مخل بالآداب وإحنا ناس صعيد دمنا حام، فطلعنا وكنا رايحين نشوف ايه القصة دي ونخلص. قلت لهم يعني انتوا كان قصدكم تقطعوا ودانه؟ قالوا لا، كان قصدنا نقطع رقبته. طب مين اللي قطع يا ولاد؟ قال لك 11 واحد، 10 بلطجية وواحد كان مربي دق. طب يا اخي ما ممكن كان سايب دقنه كده، كانش معاه فلوس يحلق. على طول جه المجرمين الخونة السلفيون يقيمون الحدود يقطعون الودان. هو في حد اسمه قطع الودان؟ انت بتضحك على مين يا هلا؟ نخلص القصه دي. يقول لك في القليوبيه وقد قامت الميليشيات السلفيه بحرق ضريح من الاضرحه. طب سؤال، اني صحيح لا أؤيد حكاية بروز الأضرح؟ لا يجوز. صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وقد أوصاه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا طمست، بس أنا مانيش الحاكم، صح ولا لا؟ يبقى خلاص يجوز لي كده ولا ده المفروض من اختصاصات الحاكم أو من ينوب عنه؟ جميل، دي واحد. اتنين، هناك صحيح بيقعدوا يطوفوا حوالين القبر وكل واحد ياخد له كده 7 لفات وبعد كده يقوم حاطط ايده على الايه؟ على القبر، يقول له بركاتك يا شيخ بطة يا زلبطة، ويقعد بقى ايه؟ يا عم اللي انت بتعمله ده ما وراتش. اه يا كافر، اه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما كمل الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر، صح ولا لا؟ اتنين، لو كان حتى رجل ولي لنفسه أم لغير؟ معرفش رأيكم ايه، لنفسه ولا لغيره؟ يا رجل ده سيدنا النبي قال لفاطمة بنت محمد يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، صح؟ قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يبقى لا شريك له، لا نبي مرسل ولا ولي مقرب، صح ولا لا؟ أدي دين. طب ايه حكاية هدم الأضرحة؟ ما فيش حاجة من دي حصلت، وطلع واحد كبير من كبرائهم طلع يخطب في الجامع الأزهر ويهيج الناس ويعمل فتنة في البلد ويعمل إشاعات، وتيجي النيابة الإدارية وتيجي النيابة العامة وتحقق ويكتب أن السلفيين لا علاقة لهم بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. يعني أنتم مش هتهدوا الأضرحة وتولعوا في الناس أبدا، وإحنا نفضل وإحنا شغالين هدى للخلق ولا جوباه؟ أنا عايز أغير الغلط بغلط ولا بصح؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صح يا أخواننا ولا لا؟ طب حكاية بقى لقطع ودان ولا أضرحة، طب نعمل، انتوا عاملين ليه، عملوا ليه القصة دي؟ أم قال لك كان هدفنا من اختراع هذه الخزعبلات إسقاط فكرة الإسلام في عقل الشعب عن طريق جعل الإسلاميين وبالأخص السلفيين فزاعة، علشان الناس لما تشوفهم تقول يما ما تسمعوش للمجرمين النصابين دول. صح؟ خايف من الإسلام ليه؟ يقول لك يا مولانا هتعملوا ايه في النصارى؟ هتقولوا لهم اللي مش عاجبه يسافر كندا؟ نقول له لا، ده النصراني محمي بالإسلام أكتر من حمايته بالقانون. جبتوا الكلام ده منين؟ من قانون السماء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. رسول الإسلام يقول من آذى ذميا فقد آذاني. عايز أكتر من كده؟ خايف منه ليه؟ يقول لك شوف انتوا بتوع شعارات، كل ما نقعد في مؤتمر الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، إسلامية إسلامية، هتأكلوني إسلام؟ هتشربوني إسلام؟ لا الخطب بتأكل ولا تشرب ولا تغني ولا تسمن من جوع. صح؟ أمال الإسلام هيعمل لي إيه؟ بيحط لي برنامج إصلاحي. صح ولا لا؟ يقوم على أداء هذا البرنامج المتخصصون. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صح ولا لا يا أخوانا؟ إذن وزارة الصحة اللي هيمسكها عم الشيخ خالد ولا أستاذ دكتور فاضل متمرس ناجح، فضلا أن يكون إداريا ممتازا؟ وزارة الثقافة هنمسكها الواحد شاذ جنسيا يقعد يقول لهم الحريات بغير قيد، ولا هنمسكها الإنسان محترم يتقي الله في الشعب وهويته؟ وزارة الخارجية هنمسكها الواحد أصم وأبكم بيشتغل بالنور والأمل، ولا هنمسكها الإنسان فاهم سياسته الداخلية ماشية إزاي علشان على إسرها يقدر يقوم المواقف في السياسة الخارجية؟ صح ولا لا؟ خايف من الإسلام ليه؟ هتعملوا إيه في المرأة؟ أنا سمعت إن أنتوا ناويين تلبسوا الحريق. طب ودي حاجة وحشة؟ واحد بيقول لي شوف يا مولانا أنا مع الإسلام قلبا وقالبا، بس في مشكلة واحد مزعلان، إيه؟ هتعملوا إيه في النسوان؟ قلت له يعني إن شاء الله ندعوهم وناخد بإيديهم وإن شاء الله ربنا يهديهم. قال لي يعني هيلبسهم؟ قلت له آه. قال لي مش معاك بقى، أمال هبص على مين؟ لا، لما تلبسوا الحريق هنبص احنا ازاي؟ خايف منه ليه؟ أصل أنا خايف تمشوا مجموعات في البلد بعصيان اللي ما يصليش تلبوه، اللي يشرب سيجارة تكسر ايديه، اللي ماشي بيتكلم في الموبايل تقول له يا فاجر، بيتكلم واحدة أجنبية وتقوم صدر الموبايل. يا ابن الحلال، ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات المفصل من سورة قاف لسورة الناس، ودي آيات بتتكلم عن الجنة والنار واليوم الآخر والكلام ده. ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا لا ندع ذلك أبدا. يبقى الإسلام بيراعي تهيئة النفوس لقبول التكاليف، صح ولا لا؟ فاحنا مش هناخد الناس من الدار للنار واحدة واحدة. والناس بتحب الدين بطبيعتها، صح ولا لا؟ بس عايزين واحد ياخد بايديهم يفتح لهم مجالات الطاعة ويقلل لهم ويقف قدام مجالات الايه؟ المعصية. خايف من الإسلام ليه؟ أصل أنا سمعت إن أنتوا هترجعونا لعصر البغال والحمير، والقرآن بيقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، فأي واحد هيمشي ركب عربية هتقول له طبق السنة وانزل من العربية واركب البغلة. طب ما تكمل الآية: ويخلق ما لا تعلموا. يعني أنتم مش واقفين ضد التقدم؟ أي تقدم علمي ندعمه بقوة، ولا هنفضل طول عمرنا مستهلكين لا منتجين؟ نفضل طول عمرنا متخلفين؟ ما ينفعش. يا راجل، كوريا والصين واليابان كانوا بعد الحرب العالمية يا اخوانا تحت الصفر، صح؟ دلوقتي بيسموهم ايه؟ النمور الايه؟ النمور الاسيوية. يعني يا غولة عينك ايه؟ ما عرفش المثل ده عندنا في بلادنا، يا غولة عينك حمرة. عندكم المثل ده؟ يا غولة وفي رواية عينك سودة. والله ما انا مزعلك يا مولاي، فرق التوقيت اسودت على بال ما جات من المنصورة الهين. خايف من الاسلام ليه؟ يقولك اصل اول ما هتحكمهم هتحصل مصيبتين. خير يا اللهم اجعله خير. ايام الحزب الوطني ما كانش في حاجة، ما كانش في مصايب خالص. امال اللي احنا فيه ده ايه؟ كوارث بس. قال لك اصل في حاجتين هيحصلوا: واحد امريكا هتقطع عننا المعون فهتجوعوا الشعب، اتنين اسرائيل هترفع حالة الحرب وهتبقى اياكم سواد سواد سواد. نرد: هو قبل ما امريكا كانت بتبعت المعونة للشعب المصري ما كانش هذا الشعب بيرزق؟ معرفش رأيكم ايه يا جماعة يا بتوع أصوات. هو الرزاق امريكا؟ ما سمعتش رأيكم. ألم يقل الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقوا، صح ولا لا؟ يبقى الرزاق هو. اتنين بيدوك المعونة الأمريكية 2 مليون دولار، صح؟ واحد يبني لك مدارس، ممنوع إقامة أي جامع في أي مدرسة مبني بالمعونة، صح؟ اتنين هتمشي على الشروط والجزمة فوق رقابتك، صح؟ تلات هنوسع قضايا حبوب منع الحمل ومش عارف ايه عشان الشباب يزني ويرتكب الحرام والمجتمع يضيع ويتفسخ ويفضل مجتمعنا مجتمع استهلاكي وليس مجتمعا انتاجيا، صح؟ ونفضل في ذيل القائمة. إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. إلى قالت ماما أمريكا ركعنا وسجدنا لها من دون الله. آدي المعون. ده أنت عندك موارد. والله العظيم امبارح في مؤتمر من المؤتمرات في بني سويف لإخوانكم في حزب النور، أسأل الله أن ينصر هذا الحزب. الناس معانا أستاذ دكتور تجارة أعمال، فبيقول مورد واحد بس من المواد يخلي أقل أجر لعامل في مصر 1700 جنيه، اللي هو تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور. واحد بياخد 50 جنيه في الشهر والتاني بياخد 1,000,000 جنيه راتب في الشهر، ده ينفع؟ فيتحط حد أدنى وحد إيه؟ أعلى. بس لو اتعملت القصة دي بس يبقى الحد الأدنى للأجور تقريبا من 1,200 جنيه 1,700 جنيه للمواطن المصري بس. انت عندك موارد، عايزين نشغل الناس بدل ما الناس قاعدة ما بتعملش حاجة، صح ولا لا؟ وبهذا نصير مجتمعا انتاجيا لا استهلاكيا. طب وقصة إسرائيل؟ عارف خيال المآتة؟ تسمع عنه؟ بنحط خيال المآتة في الغيط ليه؟ ليه؟ عشان يطير الايه؟ العصافير بتفتكروا ايه؟ بني آدم فلاح، صح؟ فبت ايه؟ بتطير. اهي إسرائيل ديا خيال الايه؟ خيال المآتة. أسد علي وفي الحروب نعامة، صح ولا لا؟ ده ربنا قال في القرآن عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شت. اليهود دول طلعوا أرجل من كتير من المسلمين دلوقتي. نتنياهو قبل الثورة المصرية يعلن يهودية الدولة. يهودية الدولة يعني ايه؟ يعني اسرائيل بقت دولة ايه؟ دي مرجعيتها العليا في التشريع التلمود، صح؟ احرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، بقى اسلامي، الاسلام العظيم المهيمن على كل الاديان لا يحكم في مصر، والتلمود يحكم عندهم، يرضي الله يا اخوانا. جورج بوش الابن في امريكا قاد حربا على المسلمين في العراق وافغانستان وغيرها من البلاد، بيقول باتباعه للامر الالهي فبدا يعيد ما يعرف بالاصوليه المسيحيه، صح؟ يعني كل الناس بترجع لجذورها واحنا هنا عايزين نخرج من جزرنا، صح؟ اتنين، لن ننقض عهدا أبرمناه مع دولة من الدول ما لم يكن في هذا العهد حيف ولا ظل لشعبنا المسلم، صح ولا لا؟ بقى يا راجل تصدر الغاز والناس هنا بتقف ممكن يضربوا بعض للصبح عشان أنبوبة غاز، صح ولا لا؟ ده يرضي الله؟ يا راجل تبيع عمر افندي، اسمعوا عن شركة عمر افندي يا اخوانا، شركة عمر افندي اتباعت كلها بكل فروعها ب 800 مليون جنيه، مش دولار حتى، رغم ان فرع واحد من عمر افندي يساوي 1,000,000,000 جنيه. شفتوا الظلم؟ شفتوا الكارثة؟ خايف من الإسلام ليه؟ يقول لك شوف يا مولانا أنا هسألك سؤال مباشر، هتعملوا ايه في السياحة؟ هتمنعوا البكيني؟ هتمنعوا الخمرة والعياذ بالله؟ تمنعوا الخمرة والعياذ بالله؟ أمال هنوزعها صدقة جارية؟ مسخرة. خلوا صورة مصر في الدول كلها ان نسوانها ماشية بالبكيني ورجالتها ماشية بالدراجز بالخمرة. هي دي صورة مصر يا اخوانا؟ خايف من الاسلام ليه؟ يقول لك شوف بقى، انا عايز اقول لك كلمتين والرد غطاه. هتعملوا ايه في الفن الخالد؟ بحبك يا حمار. الفن الخالد، الفن الراقي، الحنطور يتحنطر، هتعملوا فيه ايه؟ نعمل فيه ايه؟ بالله عليك يا راجل، عندك تلفزيون وعندك تلات عيال، واد في الثانوية والتاني في الكلية والتالت عنده 30 سنة والعيال ما اتجوزتش، صح؟ قاعدين في أرابيزك. فالولا بيقلب فرح جايب ميلودي مش هتقدر تغمض عينيك. قلب لقى مش عارف بحبك يا حمار، بيقلب لقى رقاص، بيقلب لقى مناظر مستفزة قبيحة تخدش حياء وإيمان البشر. سؤال بقى، منتظر من ابنك ده ايه؟ صح يا اخوانا؟ هتنتظر منه ايه؟ انتاج؟ مفيش انتاج. تنتظر منه صلاح خلق؟ انس. تنتظر منه انه يفوق لمصلحته؟ ابقى قابلني، صح ولا لا؟ إذن إذا أردنا أن نقوم، من اشتغل بالفن المظبوط، وبعدين هو الفن بس هو الرأس والمسخرة، هو الشعر مش فن، الخطابة مش فن، الكتابة للكلمة الحرة الشريفة النزيهة مش فن، صح ولا لا؟ الأنشودة الراقية مش فن، صح يا أخوانا ولا لا؟ اشمعنى الفن هو الرأس وهز الوسط عند هؤلاء؟ في شبهات كتير بيضحكوا بها على الناس، وفضل المشايخ يسمعوا الشبهات دي واكتر منها لمدة 3 ساعات ونص، وبعد 3 ساعات ونص قال الأستاذ سمير سرحان: وبعد انتهاء هذه المناظرة فإني أنبئكم بفوز ساحق للإسلام والإسلاميين، فكبر المصريون قائلين الله أكبر. وحصل سنة 2011 اللي حصل في نهاية الثمانينات، ووقف المخلصون بيقولوا لن نقبل حكما إلا من إسلامنا وديننا، ووقف المنافقون ليقولوا سنقبل أي حكم إلا الإسلام. بس أنا عايز أقول لهم، أنتم ما تعرفوش طبيعة البذر في التربة المصرية. الناس في التربة المصرية بتحب دينها حتى ولو كانوا عصابة بينفذوش التكاليف. في جامعة القاهرة المعقل الكبير للعلماني، كان عندي هناك أول محاضرة أقيمت في جامعة القاهرة من فضل الله، كنت مشتركا فيها مع أخي محمد الصاوي وأخويا هاني حلمي، وفي مدرج العيوطي بكلية التجارة جامعة القاهرة. قلت إن مصر بلد رائد، كل البلاد اللي حواليها بإيه؟ بيمشوا وراء. فلما مصر تقول نعم للديمقراطية الدكتاتورية، كل البلاد اللي حواليها تقول ايه؟ نعم. ومصر لما قالت نعم للاشتراكية، كل البلاد اللي حواليها بقت ايه؟ بقت اشتراكية. ومصر لما قالت نعم للرأس مالي وجه عز وسرور قشط الشعب، كل البلاد اللي حوالينا خلت شعوبها على الايه؟ على الحديد. ومصر لو قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حوالينا هتقول نعم للإسلام. فبعد انتهاء الكلمة جالي طالب وقال لي يا عم الشيخ علي أنا ما بصومش وما بصليش ومرتبط وبشرب. قلت له أنعم وأكرم يا حبيب، وهقول نعم للإسلام. فبقول له ليه؟ قال لي علشان أخويا الصغير ما يطلعش زيي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وانا عايز اسمع بقى الناس هنا في أسوان هيقولوا نعم للإسلام ولا نعم للعلمانية اللادينية في مصر. لا 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 دول الصعيدة عليه العوض. انا بقول الناس هنا في أسوان هيقولوا نعم للإسلام ولا نعم للعلمانية. ما سمعتهاش كمان مرة الله يبارك لك. طب والله تقول الله أكبر ولله الحمد، مش بيقولوا رأي الشعب. ادي رأي الشعب، نعمل لهم ايه اكتر من كده؟ ما بيطرش، ما بيسمعوش، عمي ما بيشوفوش. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاسقون. أستكمل حديثي غدا في خطبة الجمعة عندكم هنا في مسجد أنصار السنة، وأسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يحكم في مصر كتابه وسنة نبيه. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تمكن من مصر علمانية، ولا تمكن من مصر ليبرالية، ولا تمكن من مصر شيوعية، ولا تمكن من مصر يسارية. اللهم إنا نسألك أن تحكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إن المنافقين في بلادنا حاربوا دينك وأولياءك ولا ناصر للإسلام سواك. فاللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تحكم في مصر القرآن والسنة، وأن تجعل مصر إسلامية لا شرقية ولا غربية يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.